والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وكذا لا تباع أم الولد إلا فيما سلف. كان الكلام بالنسبة لبيع الوقف، قلنا لا يصح بيع الوقف، وقلنا أيضا يأتي تفصيله إن شاء الله باب الوقف. ومن جملة الموارد التي لا تباع أم الولد. وهذه المسألة ذكرها المصنف رحمه الله بالتفصيل، وأفرد لها بابا خاصا أسماه كتاب أم الولد. وذكر ذلك بعد كتاب العطق، ذكر هذه المسألة، فمن أراد التفصيل فليراجع. هذا واحد. ثانيا، يعني مضافا إلى ذلك، أن هذه المسألة اليوم ليست محل ابتلاء، ولكن مع ذلك لا بأس ببيان أصل المسألة بالجملة، ولا هو بذكرها بالتفصيل في كتاب أم الولد. طبعا المصنف رحمه الله على عادته يذكر شيئا ثم يفصل بعد ذلك، بل في بعض الموارد يذكره في أربع مواطن، يذكر مسألة في أربع مواطن الشيخ رحمه الله، كما سيأتي إن شاء الله في مسألة القرض، القرض الربوي، يعني ذكره لا أقل في أربع مواطن، وكان ينبغي ذكره في موطن واحد ويذكره بالتفصيل. على كل حال أقول المراد بأم الولد بالجملة، نتكلم عنه بالجملة، المراد بأم الولد من حملت من مولاها وهي في ملكه، أما يعني أما وحملت من مولاها وهي في ملكه فيقال له أم ولد. والمعروف بين الأعلام عدم جواز بيعها، لا يجوز بيع أم الولد، وإن كانت لا زالت حبلة، يعني بعد ما ولدت، لكن صار ولد في البطن، صار ولد حيث يصدر عليها أم ولد ولو لم تلد، سواء كان الولد ذكرا أم أنثى أم خنثى. بالنتيجة طالما هناك ولد من مولاها فيقال لها أم ولد في هذه الحالة، هذه الأمل قال لها أم ولد، ولا يجوز بيعها أيضا، هذا حكم معروف عند الأعلام. وألحق بالبيع في عدم الجواز سائر ما يخرج عن الملك مثل الهبة مثل الصلاح، أيضا لا يجوز. وفي الجواهر وعلى كل حال فلا يجوز بيعها ولا الصلح ولا غيره من وجوه النقل إجماعا بقسمين ونصوصان، الإجماع بقسمين والنصوص يعني في المقام أنه لا يجوز نقلها، سواء كان بالبيع بالصلح بكذا وكذا أبدا. أقول هناك تسالم على أصل عدم الجواز، التسالم بين الأعلام أنه لا يجوز بيع، مع كوني ولدي حيا، طالما ولدي حي لا يجوز، إلا ما استثني سوف يأتي مما سنذكره، مثلا إذا مات ولدها أو في فكاك رقبتها، إذا اشتراها صاحبها مولاها ولا زال ثمنها دينا في ذمته لم يستطع أداء الدين، فيجوز حينئذ بيعها في فكاك رخصتها، يعني في سداد الدين يجوز بيع حينئذ، إلا ما استثني مما سيأتي في هذا الموضوع. وأما ما ورد في بعض الروايات من جواز البيع فهو محمول على بعض الوجوه الآتية، يعني محمول على الموارد المستثنات، كما في صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام الوسائل باب 24 من أبواب بيع الحيوان حديث 3 عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن أم الولد قال أمة تباع وطورة وتوهب وحدها حد الأمة، يعني مثل مثل الأمة بالنتيجة مثل مثل الأمة. هذه الرواية هي مسندة عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي ومضمرة في الفقيه، مضمرة في الفقيه، لكن على جميع الأحوال مضمرة الزرارة مقبولة. هذه الرواية حملت على أن تباع في ثمان رقبتها، ثمان رقبتها باعتبار المولى اشتراها وهو عاجز عن أداء الدين، وتباع في فكاك رقبتها ويسد دينها، يعني الدين الذي على المولى. أو لا تحمل على أن ولدها مات، سوف يأتي من جملة المستثنيات إذا مات الولد يجوز البيع، تحمل على ذلك، يعني لابد من حمله على بعض الوجوه، أو يرد علمه إلى أهلها. ليش؟ أنه متطبق عليه أنه لا يجوز البيع، لا متطبق عليه متسالم عليه. فإذا ورد رواية بجواز البيع وهو متسالم على عدم الجواز، فإذا لم يمكن تأويل الرواية أو حمله على بعض المحامل يرد علمها إلى أهلها، هم أدرى بها حينئذ في هذه الصورة. قلنا إذن وكذا قال لا تباع أم الولد إلا ما استثني، هناك عن استثناءات أيضا ذكرها في كتاب أم الولد. هنا نقتصر على موردين في الاستثناء، استثناء بيع أم الولد، نقتصر على الموردين. الأول إذا مات ولدها، حينئذ بعد تباع مثل مثل الأمة غيرها من الأمة، غيرها من الإماء. ويدل على ذلك، جملة من الروايات أنصافا، منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل باب 24 من أبواب بيع الحيوان حديث 4 في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له أولادا، والأولاد فمات ولدها، يعني أولادها ماتوا، فمات ولدها. قال إن شاء باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه، قومت يعني تبقى، والولد لما يرث من أبيه من جملة حصة يأخذ حصة الأم، قومت على ولدها. كم ثمنها؟ يقال بعد لا تأخذ، لأن ثمن ولدك هكذا، نحن نقال نأخذ مقابل هذا، قومت على ولدها. هذه الرواية واضحة صحيحة في هذا المطلب هذه الرواية. طبعا هذه الرواية الواردة في المقام قد يشكل عليها بإشكالين أو يشكل بإشكالين. الإشكال الأول، الإشكال الأول أن ضعيف رواية مرسلة، ضعيف بالإرسال لم بالإستدلال بها. بعض إنصافهم هذا الإشكال وارد عندنا، بعضهم قال هذا الإشكال عندي لا يرد، إشكال السندي. آخر ليش لا يرد هذا الإشكال؟ يقول أما رأيت أن المرسل هو ابن أبي عمر، أما رأيت ومرسلات ابن أبي عمر مقبولة. جوابه قلنا مسألة خلافية أنصافا ذكرناها في علم الرجال، والأقرب عندنا أن مراسيل ابن أبي عمر كمراسيل غيره مثل الشيخ الصدوق والكليني وكثير من الأعلام رحمه الله ورحمته الواسعة، فهذه المرسلة ليست لا يمكن الاعتماد عليها. الإشكال الثاني في الرواية ماذا قال؟ إنشاء باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها. أن كلامنا في ملومات ولدها فقط لا في الدين، لا في فكاك رغبتها. هذا الجواب قد يجاب عنه أن ذكر الدين هنا من باب المثال ورد، يعني سواء كان عليه دين أو لم يكن، المهم أنه مات ولدها هذا الولد. فذكر الدين هنا يعني لا لخصوصية في الدين هنا أنصافا، لا لخصوصية له، فهو خرج مخرج التمثيل ليس إلا ليس إلا. هذا هو المورد الأول الذي يجوز فيه بيع أم البلد. المورد الثاني الذي استثنوه من جواز بيع أم الولد قال إذا كان المولى اشتراها وما أدى ثمنها، كان عاجز ما أدى ثمنها وبقي عاجزا عن أداء ثمنها، وذكر الأعلام أنه يجوز أن تباع في فكاك رقبتها، يعني ويسد الدين الذي على المولى بسببها. فإذا كان معسرا فحينئذ يجوز البيع. طبعا معسرا معسرا غير مما استثنى له، أفض عنده دار وعنده خادمة وعنده كذا سيارة وهو يحتاج إليها، هذه الأمور لا تباع فيقال له معسر، وإن كان عنده دار وعنده خادمة كذا، وإن كان عنده هذه الأمور. ومن جملة الروايات الواردة في المقام دالة على أن يجوز البيع في فكاك رقبتها صحيح عمر بن يزيد، صحيحة عمر بن يزيد الوسائل باب 24 من أبواب بيع الحيوان حديث واحد. قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام أسألك، قال سل، اسأل اسأل. قلت لما باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ تفضل. ليش أنت قلت لي اسأل، أنا سألتك هذا السؤال، ليش أمير المؤمنين باع أمهات الأولاد؟ لما باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال في فكاك رقابهن، في فكاك رقابهن. قال في فكاك رقابهن. قلت وكيف ذلك؟ صح، فسرها لي كيف ذلك؟ قال أيما رجل اشترى جارية، هذه ما نعطي قاعدة عامة باعتباره يعطي قاعدة عامة للسائل، أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤدي ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي ما يؤدى عند أخذ ولدها، ما عنده مال عند أخذ ولد لها في يعني أن يسد الدين عنه في كيف رقبتها، لا يوجد عنده مال ولم يدع من المال ما يؤدى عند أخذ ولدها منها، فبيعت وأدي ثمنها، قلت فيبيعهن فيما سوى ذلك في غير فكاك الرقبة أو عليه دين آخر، واشترى بيت عليه دين، اشترى سيارة دين، أيضا يبيع أم الولد في سداد هذا الدين أو لا مخصوص فقط في الدين الذي من ثمنها الذي اشتراه في فكاك رقبتها. قلت فيبيعهن فيما سوى ذلك من دين، قال لا فقط في فكاك رقابهن. هذا مستبدل. طيب هذه واضحة صافة وجدا واضحة من جهة صحيحة ومن جهة دلالة تامة. ومنها روايته الأخرى، روايته عمر بن يزيد الأخرى عن أبي الحسن عليه السلام نفس الباب حديث 2، عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن أم الولد تباع في الدين، قال نعم في ثمن رقبتها، ليس كل دين، قال نعم في ثمن رقبتها تباع، إنها صريحة ولكنها ضعيفة لعدم وثاقة المعلم بن محمد وكذا غيرها من الروايات. ومن أراد أن يرجع لهذا المسألة بالتفصيل فيرجع إلى كتاب النبعة للشهيد رحمه الله. طيب هذا بالنسبة لأم الولد، إذن لا تباع إلا في موارد مخصوصة. ثم قال الشهيد رحمه الله ولا يجوز شراء المشتبه إذا كان أصله التحريم كالذبيحة المطروحة أو التي في يد الكافر وكذا الجلد. نحن انصافا هذه المسألة ذكرناها سابقا عند الكلام عن الميت أصلا انصافا تكلمنا مسألة بالتفصيل. المفروض الشهيد هنا لا ينبغي أن يفرد لها كلاما هنا، ليش؟ شيء مشتبه ذبيحة مطروحة لا هي سوق المسلمين ولا مأخوذة من يد مسلم، لأن سوق المسلمين أمارة على التركي، يد المسلم أمارة على التركي. فإذا كانت لا هذا ولا ذاك ولا أحد أخبرنا بتركيته أصل الحرمة لا يجوز تداول، وهكذا إذا أخذت من الكافر أصل هذا أمارة على عدم التذكية في يد الكافر، شراؤها تصبح حكم الميت مثل ما ذكرنا سابقا. ليش تفرد لها بحثا هنا؟ ما ينبغي أصلا، سواء كان اللحم ولا الجلد هي ما قلنا هناك يأتي هنا طابق النعل بالنعل. ثم قال ويجوز شراؤهما يعني اللحم والجلد من المسلم، واضح ليش؟ لأن المسلم أمارة على التبكي. لا تسأل. إذا أنا رأيت مسلم عنده لحم أو جلد يبيع، ما أدري أنا كيف تنذبح، ما أدري كيف وصلت إليه، ذبحها هو اشتراها ما بعلم عنده، بالنتيجة هو يبيع، مسلم يبيع، أنا وظيفتي أحمله على تبكي، يدو أمارة على تبكي. لا تسأل. وهكذا لو كان في سوق بسم الله تسأل أصلا، لا تأخذ من أين لك هذا، أن لك من أين، كيف أتيت، كيف ذبحت، ومن خبرك، الذي خبرك ثقة، ومن أي بلد، ما أبدا لا تسأل أصلا. طالما ما عندكش علم بشيء أصلا لا تسأل، اشتري فقط. قال ويجوز شراؤه من المسلم ومن المجهول حاله إذا كان في بلد الإسلام. أيضا في بلد المسلمين محكوم بالتبكي حينئذ، فيجوز في هذه الصورة. وأما المشتبه الذي أصله الإباحة فيجوز شراؤه، كالماء المتغير المشتبه استناد تغيره إلى النجاسة. مشتبه قطعا هذا مباح، ما أدري أن هذا حرام وغير حرام، نجس وغير نجس وإلى آخره، يجوز. وأيضا يجوز شراء المشتبه الذي لا يعرف له أصل، أصله حرام غير حرام، كما في يد الظالم وفي يد المعروف بالخيانة والسرقة، فيجوز شراؤه. أفرض واحد معروف بالخيانة والسرقة أو الظالم، طالما أنا ما أدري هذا هو الحرام بعينه، لم أحرز أن هذا الذي موجود بعينه هو الحرام، يجوز شراء منه. قلنا في مبحث القلال والمقاصمة والزكاة وكذا، يجوز شراؤها من الظالم، مع أنه حتما هو يظلم الناس، طالما لم أحرز بعينها أنها لفلان. نعم لو أحرزنا أن هذه العين هي لفلان مغصوب مثلا، مسروق أو ما أشبه ذلك، لا، حينئذ لا يجوز الشراء، بل يجب رد إلى صاحبها. أما في غير هذه الحالة، أفرض نحن حتى لو علمنا إجمالا أن في مالي حرام، ذكرنا سابقا الصور السابقة، وبالنتيجة يجوز الشراء منه في هذه الحالة، يجوز. هذا تمام الكلام في هذا المسألة. ثم قال درس 234 وسادسها ما يجب، يعني يحرم التكسب، ما يجب على المكلف فعله، يعني يحرم التكسب بما يجب على المكلف فعله. قال ما يجب على المكلف فعله إما عينا كالصلاة اليومية، أو كفاية كتغسيل الموتى وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وفي فتاوى المرتضى هذا واجب على الولي، فإذا استأجر عليه جاز، والوجه التحريم. المشهور بين الأعلام أنه مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله عينا. طبعا أنا يجب علي الصلاة اليومية صلاة الظهر، واجب عيني، عيني تعيين أيضا نفس صلاة الظهر يجب علي، فهل يجوز تكسب بها؟ يعني أخذ أجرة عليها، استأجرني فلان قال استأجرتك على أن تصلي صلاة الظهر، صلاة ظهرك. قالوا يحرم التكسب بما يجب على المكلف فعله عينا أو كفاية. أيضا قالوا يحرم التكسب، متى تغسيل الميت لا يجوز أخذ الأجر عليه، الصلاة عليه، دفنه، تكفينه إلى آخره، هذا المشهور بين العلماء. وهكذا استجن على الصوم، الصوم لنفسه واجب عينه. وفي الجواهر بلا خلاف معتد بأجد فيه أنه في الحرمة، لا إشكال في الحرمة. وفي المسالك أنه المشهور وعليه الفتوى، كلام هذا مشهور بين الأعلام والفقهاء أفتوا بذلك. وفي المحكي عن مجمع البرهان كأن دليله الإجماع يقول، بل عن غيره أن عليه الإجماع في كلام جماعة إجماع لذلك. ثم قال صاحب الجواهر إلا أني لم أجده، لم أجده في هذا الإجماع، إلا أني لم أجده إلى آخره. أقول تعددت الأقوال في المسألة، في مسألة جواز تكسب الواجب العيني أو الواجب الكفائي، تعددت الأقوال فيها إلى ما يقرب من تسعة، تسعة أقوال عندنا. إلا أن المهمة منها أربعة، أربعة أقوال. إذا أنا اقتصرت على أربعة أقوال نرى دليلها ما هو الأصح فيها، باقي الأقوال لا قيمة لها. إلا أن المهم منها أربعة. الأول، قول الأول، ما نسبه الشيء الثاني في المسالك إلى المشهور، وهو المنع مطلقا، لا يجوز، هو المنع مطلقا، أي سواء كان عينا أو كفاية، تعبدا أو توصلا. هذا القول الأول، لأن في عدة أقوال. القول الأول هو المنع مطلقا، لا يجوز تكسب العبادة لا العيني والكفائي، لا التعبدي ولا التوصل. القول الثاني ما اختاره جماعة من الأعلام ومنهم السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وهو الجواز مطلقا مقابل المنع مطلقا، يجوز في هذه الصورة، هو الجواز مطلقا. القول الثالث ما حكاه في المصابيح، ما حكاه في المصابيح عن فخر المحققين من التفصيل بين التعبد، واجب التعبد فلا يجوز، وبين توصل فيجوز. إذا كان تعبديا لا صح التكسب به، وإذا كان غير ذلك يجوز. هذا القول الثالث. قول الرابع ما يظهر من الشيخ الأنصاري من التفصيل بين العين التعيين والكفاء التعبدي فلا يجوز. كان واجب عيني تعييني وكفاء تعبدي لا توصلي وكفاء تعبدي، لا يجوز التكسب عنده في هذه الأمور، فلا يجوز. وبين الكفاء توصلي والتخيير التوصلي فيجوز، كفاء التوصل والتخيير، واجب التخيير التوصل فيجوز. وتردد في التخييري التعبدي، إن كان واجب تخييري تعبدي ومتردد الشيخ في جواز على الجواز. المصنف في المتن ماذا قال؟ مصنف قال وفي فتاوى المرتضى هذا واجب على الولي، فإذا استأجر عليه جاز. ما حكي عن السيد المرتضى؟ وفي الواقع ليس خلافا في المسألة، خلاف في شيء آخر، وهو السيد المرتضى حكي عن نسبة إليه أن يقول أصلا الصلاة والدفن والتكفين والتجهيز والتصديق والميت أصلا يواجب على الولي، باقي الناس لا يجب عليهم. إذا لا يجب فإذا جاز له الاستئجار، أنا ليس أخذ أجر على الواجب، ليس واجب علي، هذا سلم الله. يعني بعبارة أخرى خارج تخصصات تصبح على كلام سيد المرتضى، الكلام ماذا في الواجب، والفرض أنه غير واجب على الناس، هو واجب على الولي فقط. فإذا جاز الولي أن يستأجر هذا المستأجر لهذا الشخص لم تجب عليه، لم يجب عليه التكسير حتى يقال أخذ الأجر على الواجب، لم يجب عليه الصلاة، لم يجب عليه التكفين، لم يجب عليه الدفن حتى يقال أخذ الأجر على هذه الأمور، ويجب على الولي. فهذا ما حكي عن سيد المرتضى، هو ليس خلافه أنه واجب ويجوز، لا، خلافه أنه هذا ليس واجب على الناس، ما حكي عن سيد المرتضى هكذا. وهو في الواقع ليس تفصيلا في المسألة، وإنما ما ذكرناه هكذا، ثم أنه ينبغي أن يعلم. حتى نحرر محل النزاع في المقام، وين الخلاف هنا؟ الخلاف إذا صحت إجارة جميع الجهات، فقط كان المانع التعبدي أو صفة وجوب، يعني لابد من إحراز باقي الشرائط، وإنما عندنا مانع أمران، صفة الوجوب مانع من إجارة مثلا من التكسر أو صفة تعبدية، ولو لم يكن واجبا. فالكلام منحصر في هذين الأمرين. بعبارة أخرى، هل صفة الوجوبية تمنع من الاكتساب من الإجارة؟ صفة التعبدية تمنع من الإجارة من الإجار؟ تمنع أو لا تمنع بعد إحراز باقي الشرائط؟ قالوا من جملة نذكرها وغدا إن شاء الله نفصلها. قالوا من جملة باقي الشرائط، يعني التي لا بد من وجودها وتوفرها قبل يعني البدء في النقاش في هذه المسألة، وهي قالوا لا بد أن تعود المنفعة إلى المستأجر مع قطع النظر عن صفة وجوب وعن صفة تعبدية. شيء عام يشترط في صحة إجارة أن تعود منفعة إليه، يعني من أنا لما أستأجر شخص وأدفع منفعته لمن تعود؟ إذا ما عادت إلي أو عادت إلي أو الشخص آخر منفعة، قالوا لا تصح الإجارة، لا تصح مع قطع النظر عن صفة الوجوب وعن صفة التعبدية. هذا شرط عام، لا بد أن تكون المنفعة عائدة إلى المستأجر. ليش؟ ما الدليل؟ استدل صاحب البلغة وجماعة من الأعلام بأمرين، قالوا بأن الإجارة بدون هذا الشرط، يعني بدون عود منفعة للمستأجر، بدون هذا الشرط تكون سفهية، ويكون أكل المال إذا كانت سفهية حينئذ، يعني نجي أمر واحد ليس أمرين، يعني المانع هو أمر واحد، وتكون أكلا للمال بالباطل، هذا هو المانع الرئيسي، لابد أن تكون عائدة إلى المستأجر. بدليل، هذا الدليل عنده، أنه لو لم تعد إليه لكانت سفهية، وإذا كانت سفهية يعني باطلة، باطلة يعني يكون أكل المال بالباطل. إذا قالوا في الأفعال العبثية التي لا تعود منفعة إليه، لا تصح الإجارة، لا أستجر على حمل الأثقال، ماذا أستفيد أنا؟ نعم حمل أو ما حمل، مثل استجر على حمل الأثقال ونحو ذلك، أفعال عبثية، قالوا إجهر بعض لأن المنفعة لا تعود إليه. هل هذا الكلام صحيح قبل البدء في مناقشة أن صفة التعبدي والوجوب تمنع من صحة التكسؤ ولا تمنع؟ هل هذا الكلام صحيح أنه لا بد أن تكون المنفعة عائد المستأجر أو لا؟ غدا إن شاء الله نبينه. الحمد لله رب العالمين.